قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
من المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينهم، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليه، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم إخواني وأخواتي المشاهدين الأعزاء في حلقة جديدة من حلقات البناء العلمي، ومع انطلاقة هذا الفصل المبارك أرحب بفضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن محمد السلحان، فأهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
حياكم الله وإياكم، حيا الله المشاهدين والمستمعين والحاضرين.
سنتحدث في هذا الفصل بإذن الله عن الآداب والأخلاق، وسيتحدث فضيلة الشيخ في هذه الحلقة بإذن الله عن وقفات مع حديث إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق.
الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، الأخلاق من الأمور التي تقرها الفطر السليمة والعقول المستقيمة، وجاءت الشرائع بالحث عليها وبكثرة التزود منها، وجميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا أعظم الناس أخلاقا، وكان أصحابهم تبعا لهم على قسط وافر من حميد الأخلاق وطيبها. ومن قرأ في كتب الفضائل بل في كتب التفسير وجد أن للأخلاق نصيبا وافرا. وقوله صلى الله عليه وسلم فيما ذكرت: إنما بعثت لأتمم أو لأتمم مكارم الأخلاق، يدل كما قال بعض الشراح على أن عند الجاهليين أخلاقا كانت حميدة أو لا تزال حميدة، وتلوثت أيضا أمورهم بأخلاق غير حميدة، فجاء الإسلام ليصحح الخطأ ويتمم النقص في الأخلاق.
السلام عليكم فضيلة الشيخ، تحدثت عن منزلة الأخلاق في الإسلام.
قرأت في قول الله، عند قول الله جل وعلا: وإنك لعلى خلق عظيم، في سورة القلم. قال بعض أئمة الشافعية عليهم رحمة الله: وتعظيم العظماء للشيء يدل على توغله في العظمة. ودعني أضرب مثال للتقريب: لو جاء رجلان أحدهما فقير والآخر أمير أو وزير أو ثري، فقال الفقير: رأيت سيارة فارهة، وقال الغني: رأيت سيارة فارهة. فلا شك إذا كانت السيارتان مختلفتين أن ما رآه الغني يفوق في يعني فراهتها أكثر من رآه الفقير، لأن الغني مر عليه سيارات إلى آخره. فيقول هنا الشاهد، يقول هذا الإمام من الشافعية عند قوله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم، قال: وتعظيم العظماء للشيء يدل على توغله في العظمة، فكيف إذا كان المعظم أعظم عظيم وهو الله تعالى. فمدح نبيه عليه الصلاة والسلام بأن أخلاقه عظيمة. ومن المعلوم أن الله تعالى إذا مدح نبيا فهذه الخلة في جميع الأنبياء، وأولى الناس باتباعها أتباع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. أيضا الأخلاق عبادة، وقد يخفى على بعض الناس هذا المفهوم. هذا يصلي يتعبد الله جل وعلا، وذاك يصوم يتعبد الله تعالى، وذاك يتصدق يتعبد الله، وصاحب الأخلاق الحسنة يتعبد الله تعالى. حتى قال بعض الشراح: لو أن رجل يقوم الليل ويصوم النهار لكن أخلاقه سيئة، وآخر أخلاقه حسنة وفي أفعاله وأقواله وجميع شؤونه، بس لا يقوم الليل، يؤدي فرائض ولا يصوم تطوع، يؤدي صيام فرض، قالوا هذا أفضل ممن ساءت أخلاقه وقام ليله وصام نهارا. لما؟ لأن صيام النهار تطوعا وقيام الليل مرده ونفعه إلى من؟ إلى صاحبه. أما الأخلاق الحسنة فيتعدى نفعه. لهذا قال عليه الصلاة والسلام: إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة القائم بالليل الصائم بالنهار. ومن فضل الأخلاق قوله عليه الصلاة والسلام: إن أحبكم إلي ومن أحب رسلا فقد أحبه الله، إن أحبكم إلي أحاسنكم أخلاقا. وقال عليه الصلاة والسلام: ما وضع في الميزان شيء أثقل من ماذا؟ من حسن الخلق. وقال عليه الصلاة والسلام: العمل كالإناء، إن طاب أسفله طاب أعلاه، ما دخل، وإن خبث أسفله خبث أعلاه. ألا وإن سوء الخلق يفسد العمل كما يفسد الخل العسل، وعسل عندك عليه خل ينتهي، لا تفسد لا خلا ولا عسلا. كذلك العمل إذا ساء خلق صاحبه أثر عليه. والأخلاق أحاديثها كثيرة، وصنف أهل العلم كتبا مستقلة، ولا يخلو كتاب من كتب الفضائل إلا وللأخلاق نصيب وافر فيه.
أحسن الشيخ. كان عند أهل الجاهلية أخلاق، بعضها أقرها الإسلام بعضها نفاه.
نعم.
وتحدثون ببعض ما أقره الإسلام.
هناك أثر حقيقة من لطائف الآثار ذكر أو ذكره الذهبي فيما أذكر، يقول أن ذكر السمعاني قبله في كتاب أدب الإملاء والاستملاء في ترجمة ابن أبي طوالة. هذا صحابي وأبوه ما أعرف كان من الجاهلية، فيقول هو: يا ليت لنا أخلاق آبائنا في الجاهلية ما إسلامنا. ماذا نفهم؟ نفهم مدح ما كان عليه الجاهليون من حسن الصفات والأخلاق. فهذا الأثر الجميل يبين يعني أنهم كانوا على قسط وافر من الأخلاق. ولا شك أن كتب التاريخ والحضارات تشهد أن لأهل الجاهلية أخلاق ومروءات جاء الإسلام بإقرارها. مثل ماذا؟ مثل نبذ الكذب وذم الكذب. لو لم يأتي الشرع بذم الكذب فهو مستقبح في الأعراف ومستقبح في النفوس الزكية وفي الفطر المستقيمة. فجاء الإسلام بذمه وتقبيحه، لأن الإسلام لا يأتي إلا بكل خير ما يوفق العقول المستقيمة والفطر السليمة. أبو سفيان لما قابل هرقل وقدمه هرقل وأرجع أصحابه وراءه، وهذا من دهاء هرقل ومن فراسته كما قال الشراح، فسأل أبو سفيان أسئلة وقومه خلفه، لأنه لغة العيون كما قيل أو جسد، كان يسأله سؤالا ثم ينظر إلى من خلفه بعد جوابه. إن تغيرت يعني أو اضطربت حركاتهم أو تخالفت أعينهم علم أن هذا الجواب فيه كذب. فأبو سفيان ماذا قال لما سأله؟ سأله عن مسألة فقال: ولولا أن يجربوا علي أصحابه معه كذبا لكذبت، لكن ما أعرف عن الكذب. أيضا من خصال أهل الجاهلية الوفاء بالوعد، وهذا قره الإسلام حث عليه: ثلاث من كنا فيه كان منافقا خالصا وعد منها وإذا وعد أخلف. يقول عوف بن النعمان الأشجعي، ذكر ذلك الذهبي في السير وفي تجريد أسماء الصحابة، كانوا في الجاهلية لأن يموت الرجل عطشا أحب إليه من أن يخلف وعده. يعني كون يقال فلان أخلف وعده مذمة ونقص عند أهل المرؤات وعند الرجال، جاء الإسلام فحث عليها. في خصال لكن أذكرها تباعا إن شاء الله. نعم.
أحسن لكم، بعض الناس اليوم يغتر بأخلاق الكفار المعاصرين.
نعم.
ما سبب هذا؟
الخلق الحسن محمود من كل أحد بغض النظر عن ديانته، محمود من كل أحد، لكن عزو ذلك إلى عاداتهم أو إلى يعني طبيعتهم أو كذا، يقال الإسلام جاء بكل خلق حسن، والخلل في من أخل به من المسلمين. لهذا لن تجد خلقا حسنا محمودا فيه مصالح ما فيه مضار إلا وقد حث الإسلام عليه. ودعني أعطيك مثلا. الآن فيه كلمة دارجة عند المواعيد إذا واعد أحدهم صاحبه، يعني يقول موعد، كلمة إنجليزية موعد غرينتش، يعني أنهم في مواعيدهم في دقة الساعة أو على دقة الساعة. الشاهد يقول لك عندهم مواعيد هناك، لو تأخر ثواني اعتذر. يقال أولا انظر ماذا جاء من النصوص الشرعية في المواعيد، وانظر ماذا جاء من الذم فيما خلف وعده، كثير. لكن مع الأسف حيلة العاجز كما قال حجة العاجز أن يتكي على ظهر غيره. أيضا قضية يقول لك أن عندهم نظام، يا أخي بدل أن عندهم هذا الضمير قل في الإسلام نظام، إن عند المسلمين نظام، لكن أخل كثير من المسلمين به. يعني مثلا الطرق يقول لك يجعلون السيارات في مواقفها، يركن سيارته في مواقف السيارات بانتظام. أنت الآن تأتي عند بعض أبواب المساجد، بعض أبواب المدارس، بعض الأسواق، تجد السيارات عشوائية في ترتيبها. يقال الخلل في هذا في أصحاب السيارات، وإلا فقد قال عليه الصلاة والسلام أعطوا الطريق حقها، ومن حق الطريق التأدب بأداب الطريق، ومن أداب الطريق عدم تضييق خلل في سيارتك. بل قال عليه الصلاة والسلام من آذى المسلمين في طرقهم وجبت عليه لعنته. فمن أذية المسلمين إيقاف السيارات بطريقة تغلق على بيوتهم أو على مداخل سياراتهم أو على أبواب مساجدهم أو مشاكل. إذن فالإعجاب بأخلاق غير المسلمين هذا من الفهم الخاطئ، لأن كل ما عندهم بل كل ما في الوجود من الأخلاق الحسنة فقد حثت عليه الديانات كلها وأعظمها دين الإسلام.
يمكن يقال النظر إلى مساوئهم حتى في الأخلاق، فهم يمكن ينظرون إلى ما ينفعهم، بر الوالدين وغيرها ما.
نعم صدقت، هذا جميل. لو نظرت للشيء السلبي وجدت أن هناك ما تفضلت، يعني بر الوالدين، حق الجوار، المصلحة عنده مقدمة على صاحبه، لا هناك إيثار، يدخل مطعم مع صاحبه مع صديقه كل يحاسب عن نفسه، هذا لا شك هذا أيضا فيها ذهب للخصال حميدة. لكن بكل حال من أعجب بخصال غير المسلمين يقال الخلل في من تركها من المسلمين، ويحمد ويمدح من لزمها من غير المسلمين، ويقال في أخلاقه فقط، ويقال كل خلق حسن حميد تجد في الإسلام النص عليه، إما ذكره إما نصا أو تضمنا أو التزاما.
سؤالكم من أولى الناس بالتحلي بالأخلاق؟
طيب ممكن بس أذكر بعض أخلاق الجاهلية، أذكر خلق من أخلاق الجاهلية التي ذكرت لك خلقين، الوفاء بالوعد عند الجاهليين وذم الكذب. من أخلاق الجاهلين التي السلام حث عليها وأمر بلزومها حق الجوار. حق الجوار، عنتر بن شداد الشاعر الشجاع الفارس يقول أغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يوالي جارتي أواه، يعني ما دام جارتي خرجت أنا أغض الطرف حتى تدخل إلى مخدعها أو إلى مأواها أو إلى مسكنها. والإسلام عني بحق الجوار، قال عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، وقال عليه الصلاة والسلام والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن من لا يؤمن جاره بوائقه. وقال عليه الصلاة والسلام ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. والجار بالقربة والجار الجنوب. وللفائدة يا شيخ عبد الرحمن، يقولون الجيران على أقسام ثلاثة في الإسلام: جار له حق واحد، الجار غير المسلم له حق الجوار، وجار له حقان، الجار المسلم له حق الجوار وحق ماذا؟
الإسلام
وحق الإسلام، والقريب النسب له حق ثلاثة: حق الإسلام وحق الجوار وحق القرابة. ويعني في يعني الآن ما يرى عند بعض الناس مع الأسف لا يكلم جاره، مجافي لجاره، لا يجيب دعوته ولا يدعوه، السبب خلاف في موقف سيارة، خلاف بين أولاد صغار، خلاف، وهذا لا شك أن الإسلام يأبى هذا ويأنف من هذا. أيضا من الحقوق أو الأخلاق التي حث عليها الإسلام وكانت عند أهل الجاهلية معتبرة الكرم. الكرم، ويقال في هذا المقام قبل الجاهليين أكرم الناس الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أكرم الناس الأنبياء. أول من ضيف الضيف إبراهيم عليه السلام، وجاءت هاجها بعجل الحنيف فقربوا لي إلى آخره. لكن بما نحدث الجاهليين حاتم الطائي إلى هذه الساعة إذا ذكر الكرم ذكر منها الجاهلية من حاتم، حتى ضربت العرب المثل بحاتم فقيل أكرم الحاتم، أكرم من بئر هداج أو من هداج تيمة، بئر عظيمة حتى الآن كانت الجاهلية. فالشاهد الكرم، حاتم الطائي كان يوقد النار على في الليالي الشاتية على جبل ويقول لخادمه أو لرقيقه أوقد النار فإن الليل ليل قر بارد والريح يا موقد ريح صر آتية عسى يرى نارك من يمر إن جلبت ضيفا فأنت حر. شوف الكرم، أوقد النار في هذه الليلة الشاتية، اجعل لها بالنار يرى المكان بعيد، إن جاء ضيف محتاج أنت حر. أي كرم هذا؟ كرم يعني حقيقة من كرم الأخلاق. وهذا الآن ظاهر، يعني يمدح الإنسان بكرمه، ويعني حتى لو كان مقصرا في بعض الأمور تبقى خلة الكرم محمودة. ولهذا لما جاء وفد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قال من سيدكم؟ قالوا الجد بن قيس. قالوا فلان. قال من سيدكم؟ قالوا فلان. قال ما تنقمون عليه؟ هل تأخذ عليهم أخذا؟ قالوا البخل. قال وأي داء أدوى من البخل. قيل في بعض الألفاظ كما سمعت ما قرأت سمعت أنه أمر بتأمير غيره. ولهذا الكرم محمود، ومن قرأ وسلم على يعني فقر وسلم وعلى زهده كان مع ذلك من أكرم الناس. أيضا من أخلاق
كرم.
نعم
أيضا يقال من أنواع الكرم كرم النفس.
نعم كرم النفس الإيثار والتنازل عن الحق حظ النفس، هذه مناقب عظيمة. بل قد يكون هذا أكرم من صاحب المال. صاحب المال دفع المال قد يكون سهلا، لكن كظم الغيظ والعفو عن المسيء بل والتحبب إلى من أخطأ عليه إذا كان فيه مصلحة طبعا لا شك أنه من كرم النفس. ولهذا تقرأ في باب بل الآن والحمد لله المجتمع لا يخلو من فضل أصل في الخيرية المجتمع، ترى أحيانا أنت تحضر مجالس أو تسمع عن أناس تقول هذا لو قيل في زمن الغبر قد يستبعد، لكن خصال يعني حميدة. هذا الشخص يعني أحيانا تقول لو وقعت هذه لي أنا أنتقم من نفسي، أنا كذا أنا كذا، لا يمكن أتغاضى أو أسبح أو أصبح. لكن من كرم النفس العفو والتنازل لمصلحة وعدم التثريب وعدم بل إن بعض الناس يعني أعطيك مثالا حصل بسمعي ومرأي، أحدهم قدح في شخص أمام عيني وسمع أذني ومعي آخر، فنبه هذا الشخص إلى أن قدحت في رجل طعنت فيه وأنت لا تعرفه ولم تستمع به ولكن مجرد قال فلان قال فلان. يقول فذهبت له أخوان حدثني، فذهبت للشخص حتى أتحلل منه، لأنه لما ندم لما نصح أحد الفضلاء أبوه الله يقول له قلت ماذا أفعل؟ قال تحلل على قولي على قسمي، يرى بعض أهل العلم يكفي الدعاء لما اغتبته والاستغفار له. وفي حديث وإن كان في ضعف لكن ذكرها العلم، ذكر بعض العلم هذا القول من عموم الحديث، كفارة من اغتبته أن تستغفر له في ضعف. وقول الثاني أن تذهب إليه وتقول أنا فعلت كذا وحلل. وهذا يراه أعتقد الشافعي ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم خلافه. في قول وسط قد يقال، قد يقال إذا علمت أن صاحبك سيأنس ويعفو عنك ويدعو لك فذهب، وإلا الشاهد هذا الصائع الأخ هذا ذهب إلى من قدح فيه، فلما رجع سئل ماذا فعلت معه ماذا قالك؟ قال ليتني أكثرت من القدح فيه. قيل لماذا؟ قال أنا قلت فيه ذممته بخصلتين ثلاث خصال، ليتني ذممته بعشر وعشرين. قلت لماذا؟ قال قلت فيك كذا قال غفر الله لك ورحم والديك، وقلت كذا قال وبارك الله فيك. يقول فأسرني أسرني حتى أنا كان يقول نفس ما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. كرم النفس هذا ليس بأمر هين. نعم. طيب طيب أيضا من خصال أهل الجاهلية تفضيل جهة اليمين. الآن بعض الناس يأكل بالشمال يشرب بالشمال ويعطي بالشمال ويأخذ بالشمال، وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه ويشرب بيمينه وليعطي بيمينه وليأخذ بيمينه، فإن الشيطان يأكل ويشرب ويعطي بالشمال. يعني أذكر أني قرأت في أحد الجاهليين في مجلس الخمر والساقية تسقيهم مغمر فيما أذكر، قد يكون شاهدا، يقول صددت بدأت الشمال الظاهر، فقال لها صددت الكأس عنا أم عمرو وكان الكأس مجراها اليمين يعني. والثاني يقول إذا ما رأيت رفعت المجد تلقاها عرابة بجميني. الشاهد أن جهة اليمين مفضلة، كان عليه الصلاة والسلام يحب التيمن في شأنه كله. والآن من يؤسف له أنك ترى يعني بعض الناس يأكل بالشمال ويشرب بالشمال، وهنا ينبه التنبيه، قد يكون ناسيا يعني هذا الأصل، فيذمه بعض من جلس معه دون التنبيه، فيقال تلطف في التنبيه. يعني بعض الناس يقول يا أخي إذا أكل والدي بشماله أتثاقل أتثاقل، يقال تلطف مع الوالد وبأسلوب حسن وإن شاء الله. في أيضا أيضا من الخصال توقير توقير الكبير، توقير الكبير حث عليه الإسلام، كانوا جاي يوقرون الكبير يقدمونه، حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أبو بكر رضي الله عنه أتى بأبيه كان عندهم الكبير لها مقام، قال صلى الله عليه وسلم لو تركت الشيخ حتى نأتيه، من باب التوقير له، وكان في الجاهلية كذلك. فأبو بكر يعرف منزلة الرسول صلى الله عليه وسلم ومنزلة والده رضي الله تعالى عنه وعن أبيه. فالآن ترى بعض الناس، طبعا هذا إن شاء الله ليس الأصل، الأصل نرى توقير الكبير، لكن بعض الناس إذا دخل في مجلس وفيه كبير السن يعني التحدث بكبير السن له مقام آخر، تسلم على صاحب شخص في عمرك في 20 في 30 وهذا في 90 في 80 في 70، لا بد يكون له حظ من التوقير أكثر من غيره. يا والدي يا عم، يعني يستحب أن يقال الصغير الكبير يا عم يا والد، ويقول الكبير الصغير يا بني، كم قرصان بأنس يا بني. الشاهد مما أيضا ينبع عليه سماسة الكبير أن بعضهم وهذا من الخلق غير لائق أو غير خلق سيء، يعني يقاطع الكبير في مجلسه، الكبير يتكلم تجد بعض الناس مع الجوال والكبير يتكلم، أو أبغض أو أي إنسان يتكلم في مجلس الأولى إنصت له. لكن إذا كان كبيرا السن فله حق توقير، ليس منا من لم يوقر كبيرا، وقال عليه السلام البركة في أكابركم، وقال عليه الصلاة والسلام لما أراد يتكلم إثنان واحد كبير واحد صغير قال كبر كبر. فتوقير الكبير مطلب، وأعظم توقير في حق الوالد وحق الوالدة، فهم كبار القدر وكبار السن. نعم
أحسنتم شيخ، البداءة في التشريف في المجالس هل تكون بالكبار أو باليمين؟
هذه مسألة لأهل العلم فيها أكثر من رأي، منهم من يقول إذا دخل المجلس والمجلس مليء فيكتفي بالسلام الشفهي ويجلس، ويقول صلى الله عليه وسلم إذا دخل الصحابي سلم وجلس حيث ينتهي به المجلس، وهذا فيه إراحة للحاضرين الجالسين، لأن بعض الأحيين يدخل بعض الناس فيبدأ من أول يمين، هي اللي الكبير يقوم والمريء تعب ثم يقطع الكلام فيقال سلم المجلس، لكن جرى العرف الآن على السلام. يقول إذا دخل الإنسان يعني كبير بدء بالكبير لعل يكون أولى، خاصة يعني أن يعني بخاصة أن بعض الكبار قد يقع في نفسه يعني شيء بقبله، وخاصة أنهم يشفعوا له، ابدأوا بالأكابر كبر كبر، كان إذا سقى قال ابدأوا بالأكابر، فالكبير يحضر من التقديم والتوقير والتسليم. نعم
يا شيخ، نحن لكم بعض الشباب يحتج بعدم انصات الكبار، يقول أنه يستأثر بالمجلس، ما توجيهكم؟
يقال استئثاره بالمجلس يشفع له كبر سنه، ويشفع له أن من حقه التقديم، ويشفع له أن من حقه التوقير. اللهم إلا إذا كان يخوض في كلام فيه محذور شرعي فنعم، لكن هذا الكبير استأثر وكان كلامه نافعا فدعه يتكلم، لكن النقيض والقبيح معذرة أن يستأثر الصغير بالكلام وفيهم من قد استعلت رؤوسهم شيبا ويريدون كلهم حظ بالكلام لكن هذا استأثر، فيقال دع الكبير يتكلم. يعني بعض كبار السن ولو كان عاميا يسرد من الحكايات والقصص ما فيه عبر، وهذا نراه فيه كبير كبار السن. وكبار السن مع أنهم ما درسوا بلاغة ولا درسوا يعني سبحان الله لغة ولا درسوا يعني البديع المعاني، إذا سرد أحدهم القصة استمتع. أحيانا أنا أسمع من الوالد رحمه الله من العم أو أنت كذلك تسمع من الجد وإلى آخره قصصا رحمه الله أمات، إذا أردت أن تعيدها تعرف في نفسك نقص الأسلوب وتعرف في أسلوبك أنها كيف كان الوالد هو يتكلم يأثر الحاضرين. من اللطائف قبل أيام حدثني شخص قال جاءنا فلان وكان سيجلس معنا أربع ربع ساعة أو في الساعة، وكان مرتبطا، وكان في المجلس رجل مسلم يعني الشتاء لها متعة، الضوء موقدة، وأعتقد كانوا في بيت شعبي يعني في بيت من الشعبي يقف. فجلس هذا وكان رجل أعمال. المهم فاسترسل هذا المسلم في القصص مدة ثلاث ساعات تقريبا لم يتحرك أحد. لكن شوف قصص ممتعة وفائدة. واسمح لي أن أوجه رسالة يا صدر، أنا أقول للشباب إذا جلستم مع آبائكم أو مع أعمامكم أو مع كبار السن وذكروا حكايات قيدوها، هذه الحكايات قد تؤثر في نفس المعاصرين أكثر من غيرهم. وقد من الله علي أن قيدت بعض حكايات المسلمين حقيقة أجد لها تأثير في الحاضرين أكثر من غيرها. فالمسلم إذا تكلم وخلي كلامه من المحاجر الشرعية فينبغي للبقية الإنصات وعدم قطيعته، إلا إذا دخل في المحور الشرعي أو في كلام لا ينفع، هنا عاد لكل حادث حديث.
السلام عليكم. أولى الناس بالتحلي بالأخلاق،
كل مسلم مأمور بأن يتحلى بالأخلاق، لكن أهل الوظائف الشرعية الأئمة المؤذنون المشايخ طلاب العلم الخطبة هؤلاء أولى الناس. لما؟ لأنهم في موضع القدوة والأسوة عند الناس، وهؤلاء خطأهم مضاعف. يعني شخص يعني ليس ما له وظيفة شرعية لا شك أن خطأ قد يكون أقل من خطأ اللي تسنن منصبا شرعيا، وإلا كل مسلم التاجر والأمير والوزير والكبير والصغير كلهم مأمورون بالأخلاق الحسنة. لكن لو أن هذا طالب في مدرسة أخطأ، رجل عام أخطأ خطأ، يذم على خطأه لا يقر، لكن هذا إمام مسجد أخطأ يزيد النقد عليه. يعني لو اقتصم الإمام أحد الجماعة تجد أن ذم الناس إذا هذا إمام قدوة، وعلى كون كان قدوة لكن ما زي موضوع الإمامة اللي يعلم يصلي بالناس أو الخطيب. يعني لو اختصم طالب أستاذ في المدرسة وتلاسنا فيقال لهذا الطالب أنت مخطئ، لكن أنت أيها المدرس تجاري الطالب الصغير في سفاهي، أنت وفي عبارة يقول شرها عليك فلان أكبر أو الحق عليك أكبر. أولى الناس أهل المناصب الشرعية، وإلا التاجر مأمور بالأخلاق الحسنة، والإسلام انتشر في جزر الهند وفي غيرها أخلاق التجار. وكل إنسان الرياضي والصحفي والموظف أيضا كانت وظيفته كلهم، والطبيب كذلك كلهم مأمورون بالأخلاق الحسنة. وعلى ذكر الطبيب أذكر أن أحد المسنين في الحي القديم طلب من أولاده أن ينقل مستشفى فخم إلى مستشفى عادي، فزرته أنا قلت يا فلان يا أبا فلان الله يحفظك، يعني تذهب إلى المستشفى الفلاني والأول أفخم والجديد اللي أودك اللي ذهب بك أولاد الأحسن. قال الأول الطيب اللي عالجني إذا خطبني يا والدي يا عمي وترفق بي، والثاني ما يتكلم شرس في تصرفاته، فأنا أحب هذا، لا يهمني الأثاث والديكور، يهمني فقط الراحة النفسية. فهذا كشاهد.
نعم. بعض الناس يقول أجد صعوبة في التحلي بالأخلاق، ما السبيل؟
هذه فيه نظرية، فيه فيلسوف اسمه سبينوزا، أعتقد أنه هولندي أو هندي، يقول إن الأخلاق جبلة، بمعنى أن الشخص يولد كالحمل الودية أو كالسبع وفترس، ما تغير أخلاقه. وهذا كلام باطل. لما باطل؟ باطل بالشرع وبالحس، عفوا بالشرع والعقل والمشاهدة. هذا السؤال اللي ذكرت يا شيخ عبد الرحمن، كيف حسن أخلاق؟ يقال قال عليه الصلاة والسلام: إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطى، ومن يتوقع الشر يوقع. فهذا يهدم تلك النظرية أن الإنسان، فيقال الإسلام حث على ترويض النفس، هذا حديث غيره. قال عليه الصلاة والسلام: من يتصبر يصبره الله، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يستعف يعفه الله. فأولا يدعو الإنسان ربه أن يهبه أخلاقا حسنة، هذا أول سبب. وثانيا أن يجاهد نفسه لترك السلبيات من الخصال والأخلاق. قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال صلى الله عليه وسلم: أفضل الجهاد أن يجاهد الرجل نفسه وهواه. أما حديث رجعنا من الجهاد الأصغر الجهاد الأكبر لا يصح، ذكر ابن حجر أنه من قول إبراهيم بن أبي عيلة. أيضا من ما يكسب الإنسان الأخلاق الحميدة أن يصاحب أهل الأخلاق. يا أخي أنت لك أصحاب ولا لي أصحاب ولا لك أصحاب، ترى أن بعض الأصحاب إذا ما شيته أو زرته ترى في صورته وأخلاقه أمورا حقيقة تلوم نفسك وتغبط عليها. أخي سمت في الكلام، في الجلوس، سمت في الحديث، ما شاء الله تبارك الله، حسن اختيار الألفاظ، حسن التعامل مع الآخرين، فهذا مرآة لك. شوف الأخطاء التي في نفسك والتي أصاب فيها أخوك فكل على. أما أن تصاحب أشخاصا أو تزامل أناسا يعني يرضونك فلا شك أن هذا غبن وخسارة. أيضا أن يقرأ الإنسان عن فضل الأخلاق الحسنة وأثرها على صاحبها، وفي المقابل أثر الأخلاق السيئة وأثرها على صاحبها. وكل ما أخلص الإنسان في الدعاء وجاهد نفسه وتخلق وتفاعل، يعني هذب نفسه وروضها وعلم الله صدق نية وطيب الطوية، سيرى من الله ما يطمئن قلبه ويشرح صدره ويقر عينه، وسيرزقه الله تعالى بحسن الأخلاق. كذلك الدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئا. فكثرة الدعاء والتخلق بذلك ومجاهدة النفس يعين الله العبد على ذلك.
سؤالكم: كيف يتعامل صاحب الأخلاق الجيدة مع صاحب الأخلاق السيئة إذا أخطأ عليه؟
التعامل، الأخلاق الحسنة سبحان الله تجعل صاحب الأخلاق السيئة إما أن يعني يكف عن أخلاقه السيئة أو يرجع إلى الأخلاق الحسنة. فلا تجاري السفيه على سفيه، وربنا أدبنا، وإذا مروا باللغو مروا كرامة، وإذا خطبهم جاهلون قالوا سلامة. فهذا صاحب الأخلاق السيئة سبحان الله العظيم قد يكون عصبيا المزاج، قد يكون منفعلا، وقد يؤذيك في الحقيقة، قد تبتلى. لكن من رزق الله أخلاقا حسنة ومن عليه بخصال حميدة فينبغي أن يقابل تلك الإساءة بالإحسان. لكن لا يفعل كما فعل بعض الناس، إذا رأى العصبي، يعني قد يكون بعض الناس عنده هدوء وبرود لا مؤاخذة، وهذا عصبي أمامه فيقوم يتبسم أمامه، لا يغيظ، حتى لو كنت لم تغضب هذا يزيد غضبا، لكن هذا غضب دعه يغضب. فإذا انتهى تلطف معه: يا عم كان كبيرا، يا أخي لعلك فهمتني خطأ. إذا رأيت من فعل فالسكوت، إلزم الصمت. إذا أخذ معك أن تقول كذا قصدك كذا، قول الله قال مثلا أنا أقصد كذا، فإن كان هذا واقع في نفسك فأنا أستغفر الله. يعني رأيت في حياتي، ورأيت أنت قطعا كثير من المشاهدين قد رأوا في بعض المجالس، يعني يشتد أحدهم غيظا على صاحب الله، فإذا بذاك الصاحب يمتص غضب الطرف الآخر بهدوء وسمت وسكينة، حتى أني حضرته مجلسا واحتد الخصام بين اثنين، وأن تعرف أن أحد الطرفين يعني من عقلاء الناس، لكن هذا طبيعة حساس وكذا. فلما قام هذه ذاك قام وقبل رأسه وقال سامحني يا أخي. فالأخ عاد كان أثابه الله الثاني قام وقبله وعانقه وقال اشهدوا أني أنا مكتب عليك، يقول الثاني. فما أتى هذا إلا بعد توفيق الله ثم الأخلاق الحسنة.
أحسنكم. هل من نصيحة في خاتمة هذه الحلقة فيما يتعلق بهذا الموضوع؟
بس أدلت أنكم بس بعض بقي خلقها من أخلاق الجاهلية يقول يعني أذنت جواعك الله. من الأخلاق عند الجاهليين عدم الترويح، يرونها مذمة وقدحا في الموضوع، وخاصة ترويح النساء. ولهذا لما قيل بجهل إن محمدا في الليل، فقال يعير العرب بأني روعت بنات محمد، يعني أخلاق جبال الأخلاق المرؤات هذه. الآن مع الأسف ترويع، يعني بعض الناس لا يبالي ترويع المرأة، ترويع الصغير، ترويع الكبير، ترويع الجار، وما يسمى الآن بالكاميرا الخفية
المقال،
هذه قد أحيانا بعض قد يكون يعني في مندوحة، لكن بعضها قد يزيق العقل الإنسان، قد يزيق وقد يحصل عداوة مشاكل، هذا لا يليق. أيضا من أخلاق، أيضا مما ينبغي أن يعلم من الترويع، يعني يأخذ متاع أخيه، يأخذ وصل يقول لا يأخذن أحدكم متاع أخيه جادا أو هازل، ويقول نهى ويقول لا تروع المسلم فإن روعة المسلم شيء عظيم، حسنه بعضهم في الحديث النبي داود لا تروع، نهى عن ترويع المسلم. هذه خصال جاهلية كانوا يرضون بأنفسهم عنها، ومع الأسف أن ترى كثير من الناس يعني يتلذذ بترويع الآخرين. أيضا أخيرا حتى لا أطيل، حفظ الأمانة، حفظ الأمانة عند الجاهلية، الأمانة هذه يعني قد يعني يفقد نفسه لكن لا يضيع أمانته. ربنا يقول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وبعض الناس في الأمانة يعني كأنك لم تسأل، يقول لا يبالي فيها، ولا شك أن هذه مذمة وخصلة قدح. نعم يا شيخ، قلت شيء.
هل من نصيحة في خاتمة هذا الموضوع فيما يتعلق بالأخلاق؟
النصيحة لنفسي أولا ولكل من يسمع أو يرى أو يحضر، أن يدعو العبد ربه أن يرزقه الأخلاق الحسنة، وأن يستفيد من أخلاق أهل المرؤات، وأن يحرص على مجالستهم وعلى التعرف عليهم، وأن يقرأ أيضا في الأخبار النبوية، في أخبار الصحابة قبلهم، أخبار الأنبياء، ليرى كيف حسن، كيف يعني عظيم حسن أخلاقهم، وحتى في أخبار الجاهلية، في أخبار التاريخ يرى، يقرأ ويستمتع بأخبار العرب وغير العرب من أخلاق كانت فيهم حميدة وخصال وشيم ومروءات، فهذه تشحذ الهمم زيادة على ما قبلها.
شكرا الله لكم فضل الشيخ ما تقدمونه، أسأل الله أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم. وفي الختام هذه تحية عطرة من فريق البرنامج، ومني أنا محدثكم عبد الرحمن بن أحمد العمر، إلى ذلك الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينه، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفتها في العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله، ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين، وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون.
يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.